هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وبرفقتكم إيانا في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. نعزيكم في هذه الأيام التي نعيشها في ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنيئا لمن يحيي هذه الشعائر بشكل صحيح. إيران تعزز موقع لبنان في مسارها التفاوضي، ولقاء جنيف مؤجل. في لبنان القرار للمقاومة، وطهران عامل أساس في الضمانات. وفي غزة الموقف الفلسطيني يكرس الثوابت ورفض الخارطة لميلادينوف. أما على أرضية هذه المعطيات أحبتنا الكرام، محورنا في هذا البرنامج ثبات الموقف الإيراني يعمق ترابط الجبهات. كيف يهيد الموقف الإيراني تثبيت التوازنات وفرض المعادلات الإقليمية؟ أين تتموضع المقاومة في لبنان ضمن المعادلات التي تكرسها طهران؟ أيضا كيف يعزز رفض خارطة مجلس السلام العالمي الموقف الفلسطيني في غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، وسوف نستضيف إن شاء الله الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر أيضا معنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذه المتابعة للقائنا فلسطين اليوم، ونبدأ لقائنا من الملف الفلسطيني في هذه اللحظات، حيث عادت مفاوضات القاهرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة إلى دائرة التعقيد بعد التعديلات التي قدمها المبعوث الأممي ورئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف على ورقة المقترحات التي تناقشها الفصائل الفلسطينية وكذلك الوسطاء. وكشفت مصادر فلسطينية مشاركة في الاجتماعات أن التعديلات عادت الخلافات إلى واجهة المفاوضات، ولا سيما فيما يتعلق بملفي سلاح المقاومة وصلاحيات اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة. هذا وأوضحت المصادر أن الصياغة الجديدة للورقة التي تضم 15 بندا أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، خاصة في البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة. وكان نيكولاي ميلادينوف قد طرح في أيار مايو الماضي خريطة طريق تهدف إلى تنفيذ الخطة الخاصة بمستقبل قطاع غزة، وتشمل ملفات إعادة الإعمار وانسحاب الاحتلال وعمل قوة الاستقرار الدولية وإعادة بناء جهاز الشرطة. وبحسب المصادر رفض ميلادينوف الصياغة التي اقترحتها الفصائل بشأن سلاح المقاومة، مقدما نصا أكثر تفصيلا يتناول المقومات والوسائل التي تستخدمها المقاومة، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة. كما أثار التعديلات المتعلقة أو تعديلاته المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة مخاوف بشأن مسؤولياتها والتزاماتها المستقبلية. بالمقابل رفضت حركة حماس التعديلات المطروحة مؤكدة أنها لن توافق على أي اتفاق يدين المقاومة أو ينتزع حق الأجيال المقبلة في مقاومة الاحتلال، كما شددت على رفضها تسليم السلاح أو التنازل عنه قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، البداية من آخر الأحداث الميدانية التي وقعت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث فوجئ الأهالي والسكان هناك بقيام جيش الاحتلال بتقديم المربعات الصفراء وإزاحتها إلى ساحة مسجد الخلفاء الراشدين ومنتصف شارع الهوجة. تلك المناطق مأهولة بالسكان، فوجئ الأهالي الذين يسكنون تلك المناطق بأن المكعبات الصفراء تقضم منازلهم والأحياء التي يسكنون فيها، معنى ذلك بأن عشرات الأسر ستضطر للنزوح من تلك المنطقة. هذا الحدث الميداني يتقاطع مع مستجدات كبيرة في على الطاولة السياسية، طاولة التفاهمات في القاهرة. قلنا سابقا أن مربط الفرس من كل تلك التفاهمات هو موقف الاحتلال الإسرائيلي منها، وهناك رغبة إسرائيلية واضحة بتعطيل مسار اتفاق شرم الشيخ وتفجير هذا الاتفاق ونسفه تماما. وتبدت هذه الرغبة بالملاحظات التي قدمها جيش الاحتلال والمؤسسة السياسية الإسرائيلية على تفاهمات القاهرة التي توافق معها الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية، وكان ضمن تلك التفاهمات رفض تسليم السلاح لأي جهة غير فلسطينية، أي أن الفصائل رفضت أن تسلم السلاح لإسرائيل، واستبدلت كلمة تسليم بحصر السلاح وجمعه وتقديمه للجنة إدارة غزة. ورفضت المقاومة أيضا في تفاهماتها مع الوسطاء تسليم السلاح الفردي وسلاح الكلاشينكوف. هذه الأسلحة هي أسلحة سلم وحماية مجتمعية وشرطة مدنية، هذا هو تعريفها في كل مناطق العالم. جاء الرد الإسرائيلي والملاحظات الإسرائيلية التي غلفت بعبارة ملاحظات ميلادينوف على هذه المواقف، بأن جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية طالبت عبر ميلادينوف فصائل المقاومة ليس تسليم السلاح الفردي فقط وليس بتسليم الأسلحة الكلاشينكوف، ولكن بتسليم الزي العسكري وأي أزياء شبيهة، وأيضا تسليم السيارات المدنية، سيارات الدفع الرباعي أو السيارات الشبيهة بالدفع الرباعي التي قد تستخدم لأغراض عسكرية أو استخدمت سابقا في عملية 7 أكتوبر في معركة طوفان الأقصى. هذه الملاحظات من شأنها أن تفجر هذا المسار السياسي برمته وتعيد التفاهمات إلى المربع الأول.
نعم، تحياتي لكم أحبتنا الكرام، نشكر الزميل مصطفى بركة على ما تفضل به من مداخلة في هذا البرنامج وفي هذه اللحظات، لننتقل إلى مزيد من التفاصيل وضيفنا الكريم الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام
عليكم. يا هلا بكم وعليكم السلام.
حياكم الله سيدي الفاضل، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
يا هلا.
ونتساءل في البداية، كيف يمكن قراءة التعديلات التي قدمها نيكولاي ميلادينوف على ورقة التفاوض؟ ما دلالاتها السياسية في هذه المرحلة سيدي الكريم؟
نعم، كانت هناك جولة المفاوضات في القاهرة، وكان عمل الوسطاء هو تذليل العقبات، وكانت العقبة الأساس يعني هي مسألة سلاح المقاومة. رئيس مجلس السلام العالمي أو المقرر رئيس مجلس السلام العالمي أو المقرر الأممي نيكولاي ميلادينوف، كانت المقاومة قد قدمت ورقة مقترحات لتذليل العقبات إن مع المجلس قدمت، يعني كان هناك اجتماع مع رئيس المجلس نيكولاي ميلادينوف، وقدمت المقاومة ورقتها لتذليل العقبات. واليوم يعود ميلادينوف بالرد على ورقة المقاومة بالحفاظ على ما طرحه سابقا، يعني بصريح العبارة هو اعتماده للورقة أو الرد الذي قدمته الاحتلال أو الذي قدمته تل أبيب، وهو مسألة يعني خطة ميلادينوف تتألف من 15 بند، البند الثامن فيها يتضمن مسألة سلاح المقاومة. ما قدمته فصائل المقاومة يعني مع خلال اجتماعها مع ميلادينوف قالت، وما قبل ذلك يعني توصلت الفصائل الاتفاق فيما بينها حتى مع الوسطاء، انه عملية لا يجري الحديث عن نزع السلاح، بل يجري الحديث عن تحييد السلاح. بمعنى تحييد السلاح انه عندما تدخل لجنة اعادة اعمار قطاع غزة الى القطاع يتم الحديث معها على ارضية انه مسألة سلاح المقاومة مسألة فلسطينية، شأن فلسطيني يتم التفاوض بشأنها مع لجنة اعادة اعمار غزة. الا ان ما عاد به اليوم رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف من رد على ورقة فصائل المقاومة يعيد الأمر إلى مربع الصفر، يعني إلى عقدة سلاح المقاومة، وهو الذي يعتبر ويحمل فصائل المقاومة المسؤولية بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بينما لا يجري الحديث عن استمرارية عدوان الاحتلال بتاتا، وهي مسألة هامة جدا بالنسبة لفصائل المقاومة. يعني ميلادينوف أعطى الأولوية لنزع سلاح المقاومة دون الحديث عن استمرارية العدوان على أهلنا في قطاع غزة. في الدلالات السياسية يعني دخل ميلادينوف مسألة تمهيد الطريق لتثبيت الاحتلال أو تثبيت احتلال العدو لقطاع غزة، وهو ما يعمل عليه بصورة مباشرة أو غير يعمل عليه ميلادينوف بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تماهي مع العدو الصهيوني تماما، بعيدا عن واقع ما يجري على مستوى قطاع غزة.
هذا الأمر إلى أي حد يعكس الخلاف مسألة سلاح المقاومة، تعثر في المفاوضات وعودة النقاش إلى القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل قطاع غزة أستاذ حسن؟
يعني بمستقبل الصراع المسألة هامة جدا، إنه عندما ينتقل ميلادينوف إلى الأولوية بعملية نزع سلاح المقاومة أو في أولوية اتفاق وقف إطلاق النار، حتى الآن العدو لم يطبق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى على أرضية أنه إمداد قطاع غزة بالمؤن التي يحتاجها أهلنا في قطاع غزة، وهو ما يعني من حين إلى آخر يقطع العدو عملية الإمداد هذه. يضاف إلى ذلك مسألة معبر رفح، يغلق يعني من حين إلى آخر يغلق العدو هذا المعبر بوجه القادمين وبوجه أيضا الذين يحتاجون إلى العلاج خارج الأراضي الفلسطينية، يمنعهم من الخروج. يضاف إلى ذلك أنه إلى مسألة يعني يريد العدو وضع قطاع غزة تحت حصار كامل، ويماهيه في ذلك مجلس السلام العالمي كما رأينا، وهي مسألة في غاية الأهمية، وهو عنوان أساس رفعه العدو الصهيوني، إنه اليوم التالي في قطاع غزة لن يكون يوما فلسطينيا، بل سيواصل العدو احتلاله للقطاع وتوسيع احتلاله للقطاع، كما ذكر يعني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه كان تواجد العدو في 60% من أراضي القطاع، وهو يريد توسيع هذه المساحة إلى 70%، خاصة في الحديث عما يجري اليوم أنه مع وصول طلائع القوى الدولية التي تريد الدخول إلى الخط الأصفر، يعني إلى المناطق التي يحتلها العدو الصهيوني. وصل قادة عسكريون من عن كوسوفو، عن المغرب، عن أيضا أوزبكستان وألبانيا، وصل قادة عسكريين من هؤلاء الدول، وهم طلائع القوى العسكرية التي تريد التمركز في الخط الأصفر. يعني مسألة سلاح المقاومة مسألة هامشية جدا، حددتها قوى المقاومة بأنه قضية حل تتم مع لجنة إعادة إعمار غزة، إلا أن ميلادينوف بتماهي مع العدو نقلها إلى أولويات الانتقال إلى المرحلة الثانية، في غاية يريد من خلالها يعني إعطاء العدو كل المبررات لاستمرارية عدوانه على قطاع غزة دون التوجه إلى يعني الاتفاقات السابقة بهذا الصدد، إن مع الوسطاء أو مع فصائل المقاومة، بأنه المرحلة تتطلب تهدئة الأوضاع على مستوى القطاع لإتمام إيقاف إطلاق النار، إلا أن ميلادينوف بعيدا عن هذا التوجه، وهو يوازي في مساره العدو الصهيوني.
نعم، كيف يمكن تفسير اعتراض الفصائل الفلسطينية على الصياغة الجديدة للبند الثامن؟ ما التداعيات المحتملة في حال الإصرار عليها؟
يعني البند الثامن هو ما يتناول مسألة سلاح المقاومة، في حال الإصرار عليها يعني أعيدت الأمور كلها، يعني أبعدنا كل ما تم من جولات مفاوضات، وأبعدنا كل ما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا المرحلة الثانية، في حين لم نتخطى المرحلة الأولى معناها أنه لن ندخل المرحلة الثانية. المسألة يعني اعتراض الفصائل الفلسطينية على الصياغة للبند الثامن، كان سبق وذكرت أنه تم الاتفاق مع ميلادينوف على إبعاد مفهوم نزع سلاح، يعني كان يستخدم عملية نزع سلاح المقاومة إلى تحييد سلاح المقاومة، تم الاتفاق عليها، إلا أنه عندما استلم يعني ما يطرحه اليوم ميلادينوف هي مسألة الجواب الذي استلمه من العدو الصهيوني من تل أبيب بالتحديد، يعني التزم به كاملا ويضعه في أولوية الشروط للانتقال إلى المرحلة الثانية، مع العلم أنه العدو لم يطبق المراحل الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. التداعيات المحتملة، عدنا إلى المربع الصفر، جولات التفاوض ذهبت كلها سدى، الوسطاء غير قادرون على التعامل بالرغم من تذليلهم للكثير من العقبات، ميلادينوف تخطى كل ذلك ووضع كل الأمور يعني في حجرة الصفر اليوم، وهو ما يشير إلى أننا أمام مرحلة يتبنى العدوان فيها مجلس السلام الذي يرأسه ميلادينوف.
هنا ما أهمية الخلاف المتعلق بصلاحيات اللجنة الوطنية لإدارة غزة؟ كيف
مسألة استلام قطاع غزة، أنه لجنة إعمار إعادة قطاع غزة أو اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة عليها أن تسلم الأمور من أول يوم تدخل به إلى قطاع غزة، مما يضع عقبات كثيرة أمام اللجان التي كانت تدير قطاع غزة حتى الآن. هذه اللجان كانت لديها عقود من أجل إمدادات الطعام والطبابة، يعني كل ما تحتاج المستشفيات من أدوية، كانت هذه اللجان التي تدير القطاع اليوم قد عملت على عقود بهذا الصدد. يعني عندما تدخل لجنة قطاع غزة، يعني ذلك بأنه عندما تدخل اللجنة وتسلم القطاع من أول يوم، معناها غير مسؤولة عن الكلف التي أو مسؤولية ما تعهدت به اللجان التي كانت تدير قطاع غزة أو تدير قطاع غزة اليوم، أمام العقود التي أجرتها بشأن الطبابة وبشأن إمدادات ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من مؤن، من احتياجات حياتية يومية. يعني ألزم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بأمور لم تتبعها قبلا، من أول يوم عندما تدخل إلى القطاع تستلم هذه المهام، ليس لها علاقة ب قضايا اللجان التي كانت تدير قطاع غزة، وهذا لم يتم الاتفاق عليه. كان قد تم الاتفاق انه اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة التي ستدخل الى القطاع عليها ان تستلم عمل اللجان السابقة التي تحملت مسؤولية القطاع حتى يومنا هذا.
نعم، وسؤالنا في هذا الجانب أيضا، في ظل تمسك حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية برمتها بموقفها الرافض لنزع السلاح قبل قيام دولة فلسطينية، ما هي السيناريوهات المتوقعة لمصير مفاوضات القاهرة وفرص التوصل إلى اتفاق؟
يعني مصير المفاوضات، يعني اليوم مصير المفاوضات أمام علامة استفهام كبيرة، وحتى فرص التوصل إلى اتفاق هناك عقبات جمة أمامه في ظل ما طرحه ميلادينوف اليوم. إلا أن الأمور لا تجري يعني بالاتجاه، لن نكون متشائمين إنه الأمور تجري بالاتجاه التي يريد مجلس السلام أو تريد تل أبيب وفصائل المقاومة موجودة على الأرض. فصائل المقاومة عندما تقول أنها تريد تثبيت سلاحها بيدها، هذا ذات معنى كبير وذات مغزى كبير، بأنها ستواصل الصراع وهو حق تضمنه لها الشرائع السماوية والشرائع الأرضية. يعني القوانين الدولية تحفظ حق المقاومة في مواجهة المحتل. يعني كان هذا المحتل بحضانة مجلس السلام، كان بحضانة الإدارة الأمريكية، هذا لا يهم. أهلنا بحاضنتنا الشعبية في قطاع غزة إلى جانب قوى المقاومة. وهنا أريد أن أشير ما تناوله المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يعني في توجيه رسالته إلى مجاهدي المقاومة في لبنان الذين خاضوا المعارك الأخيرة وكبدوا العدو خسائر جمة في محور كفر تبنيت علي الطاهر، وأثنى على عمليات المقاومة الإسلامية البطولية في لبنان، منوها إلى أمر غير مهم أنه وحدة المقاومة ووحدة الساحات، يعني على مستوى غزة، على مستوى لبنان، على مستوى يعني تثبيت إيران لموقع جبهة المقاومة في مذكرة إطار التفاهم التي ستبحثها طهران مع واشنطن. مسائل عديدة، يعني ميلادينوف لن يحل الموضوع. العدو غير قادر، نعم يملك القدرة على العدوان ولكنه ليس قادرا علينا. المسألة أننا في محطة مواجهة، ليس فقط العدو قادر على تثبيت معادلاته في المنطقة، بل أيضا محور المقاومة والذي تسانده طهران، الذي تسانده الجمهورية الإسلامية، قادرا على تثبيت معادلة الصراع في المنطقة ضمن مفهوم استمرارية المقاومة في مواجهة هذا المحتل.
تحياتي للأستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله وملفنا فيما يخص بلبنان وإيران أيضا، لكن نبقى في الملف الفلسطيني بعد قليل وآخر المستجدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. تحياتي لكم أحبتنا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. نبقى في الملف الفلسطيني وإلى الضفة الغربية. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين، وتخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص، بالتزامن مع اعتداءات جديدة نفذها المستوطنون بحق الأهالي وممتلكاتهم. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوب شرق المدينة وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت، كما توغلت في بلدة بيت فوريك شرقا في وقت اقتحم فيه مستوطنون منطقة خلة الفقيه في طانة الفوقة. وفي وسط نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور، كما اقتحمت الشارع رقم 10 حيث اعتقلت شاب ضياء فطاير، يضاف إليه اعتقال شابين آخرين خلال اقتحام منطقة جبل بئر قوزة في بلدة بيتا جنوبا. أما في رام الله مستمعين الكرام والبيرة، فقد احتجزت قوات الاحتلال 18 شبانا على حاجز عطارة شمال المدينة واعتقلتهم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية، كما اقتحمت بلدة تجوع في بيت لحم، وأطلقت القنابل المضيئة في منطقة وادي الحمص شرقا. وامتدت الاقتحامات لتطال مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة ومدينة سلفيت، حيث اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين أثناء مرورهم أو مرورها على طريق وادي الشاعر شرق المدينة، ما ألحق بها أضرارا مادية.
أضرب فداك أبي وأمي نارا، أسقل أعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم، وبارك الله بكم بهذه المتابعة. لازلتم في فلسطين اليوم تتابعون لقاءنا. ننتقل من الملف الفلسطيني إلى ملف إيران ولبنان، حيث أرجئت الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كان مقررا عقدها في منتجع بيرغنستوك السويسري مساء الجمعة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عدم انعقاد الاجتماع في موعده المحدد، مع تأكيدها استمرار الاستعدادات لاستضافة المفاوضات عند توافر الظروف المناسبة. وجاء التأجيل بعد ساعات من إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين والتمهيد لانطلاق المباحثات المتعلقة بمذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا. وفي هذا السياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أن الخلافات المرتبطة بالملف اللبناني كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل الزيارة وتعثر انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. وبحسب المصادر كان من المنتظر أن يبحث الطرفان آليات تنفيذ مذكرة التفاهم، إلا أن التباينات حول ملفات إقليمية وفي مقدمتها لبنان حالت دون الانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر. هذا وكانت طهران قد شددت سابقا على أن وقف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات ولا سيما في لبنان يشكل شرطا أساسيا للمضي في المسار التفاوضي. وتزامن التأجيل مع مواقف إيرانية أكدت التمسك بالثوابت الوطنية والإقليمية، حيث شددت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على ضرورة صون حقوق الشعب الإيراني وحماية محور المقاومة، مؤكدة أن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تراعي المصالح الإيرانية والهواجس الأمنية والسياسية للجمهورية الإسلامية. هذا وتؤكد أوساط العدو أن أي تفاهم أو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يضع تل أبيب أمام مأزق غير مسبوق، معتبرة أن التراجع ولو خطوة واحدة أمام الضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى تداعيات استراتيجية خطيرة على مستوى الردع، ليس فقط في مواجهة حزب الله بل على امتداد المنطقة بأسرها. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي نستمع إليه.
أجمعت أوساط العدو أن الكيان الصهيوني يعيش في أسوأ مأزق بسبب القيود التي فرضها الاتفاق الإيراني الأمريكي على قواعد الردع التي بنتها تل أبيب منذ 7 أكتوبر، وأن أي خطوة يتم التراجع عنها وخاصة احتلال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان سيكون بمثابة كارثة ستلحق بهذا الردع.
الاتفاق يلزم بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلا أن الجيش ينشر اليوم بشكل يثير الدهشة خارطة انتشار القوات في جنوب لبنان بالتنسيق مع الأمريكيين، وهي في الواقع خارطة المنطقة الأمنية الجديدة التي لا ينوي الانسحاب منها. الجيش يمكنه استخدام النار ويمكن تدمير البنى التحتية، ويحظر على المدنيين اللبنانيين العودة إلى الخط الأصفر.
الوضع صعب جدا جدا، يتحدثون عن وقف النار وهو أمر صعب ولا يحتمل، وهناك اختبار للقيادة، وإذا تراجعت إسرائيل خطوة واحدة فقط في لبنان في الظروف الحالية فسيكون ذلك ببساطة كارثة ردعية.
وعن قضية الخلاف بين كيان العدو والإدارة الأمريكية، فقد تركت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس آثارا سيئة جدا وكشفت عن عمق الخلافات، وهو ما أدى إلى إظهار غضب مكتوم لدى نتنياهو ومختلف المستويات الصهيونية التي تدعو إلى استغلال الشراكة التي تمثلها السلطات في لبنان والإسراع بالمفاوضات معها لتقدم سلما لإسرائيل للخروج من هذا المأزق، وهو التفاهم الإيراني الأمريكي.
الأمر المهم هو نهوض الرئيس اللبناني ورئيس حكومته اللذين يعارضان حزب الله، وقد تعاونا معنا في هدف نزع سلاح الحزب، وترامب يعيد السيطرة في لبنان إلى أيدي حزب الله، وهذا يعني العودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر.
على المستوى الاستراتيجي، ربط إيران بلبنان جلب وقف إطلاق نار للبنان ومثل مكسبا كبيرا جدا للإيرانيين إقليميا، وهذا أمر سلبي للغاية بالنسبة لنا.
وأعربت أوساط العدو من أن أكبر المخاوف هو أن يترك ترامب إسرائيل لوحدها كما فعل في اتفاقه مع اليمنيين، لأن ما يهمه هو فتح مضيق هرمز والخروج من مأزق الحرب مع إيران.
نشكر الزميل طلال أحمد على هذا التقرير. أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام، ولنعود وننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي وتفاصيل أوفى في شأن الحديث. ما الأسباب أستاذ حسن بالعودة إليكم عن الحقيقة وراء تأجيل الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية؟ هل يرتبط ذلك فعلا بالخلافات حول الملف اللبناني؟
نعم، يرتبط بالملف اللبناني، وهذا التساؤل كثيرا ما يطرح على أرضية مسألة إنه التشكيك بموقف طهران من مسألة الملف اللبناني، إنه هل ستتجه طهران لوضع أولوية للملف اللبناني أمام مصالحها الخاصة؟ نعم ستضع، وضعت طهران هذا الملف قبل مصالحها في المسار التفاوضي. كانت طهران قد وضعت هذه النقطة مسألة الملف اللبناني في المسار التفاوضي عندما كان الحديث يجري في إسلام أباد تماما، والخارجية الباكستانية كما أن المسؤولين الأمريكيين وترامب أيضا قالها بالفعل، إنه الملف اللبناني ضمن المسار التفاوضي مع طهران. وهنا المسألة، يعني مسألة إنه هل سيبقى حتى الآن، يعني ستنطلق مذكرة التفاهم أو يجري الحديث عن المفاوضات في جنيف، كان العدو الصهيوني يعني يسعى ويعمل بكل جهد حتى الآن بإبعاد الملف اللبناني عن المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران، ولكن عندما ارتفع صوت طهران عندما استهدف العدو الصهيوني الضاحية الجنوبية في لبنان، قالت إنها سترد على هذا الاعتداء وتستهدف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. يومها تدخلت الإدارة الأمريكية وتعهدت بوضع الملف اللبناني في هذا المسار، وكان هناك تأكيد، يعني قبل عملية الضاحية الجنوبية كان هناك تأكيد من الخارجية الباكستانية والإدارة الأمريكية بهذا الصدد. نعم، إيران تضع الملف اللبناني أولوية قبل مصالحها الشخصية، وليكن هذا يعني معلوما لكافة أنه إيران والجمهورية الإسلامية حاضرة لهذه التضحية من أجل أهلنا في لبنان ومن أجل أهلنا في كافة محاور جبهات الصراع مع العدو الصهيوني.
إلى أي مدى يعكس إدراج لبنان في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تحولا في مقاربة الطرفين للملفات الإقليمية أيضا؟
نعم، عندما يعني عندما نتكلم على مستوى الإقليم، في هناك الدول التي ينحصر بينها الصراع هي التي تحسم موضوع مسار الإقليم وملفاته والملفات المتعلقة به. هناك دول يعني تصبح هذه الدول ذات وزن على مستوى الساحة الإقليمية، وهي التي ترسم معادلة الإقليم ككل. جاء جاءت يعني مسألة إدراج ملف لبنان في المفاوضات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واليوم يجري الحديث عن المسار التفاوضي، وهناك جنيف، وهناك يعني يجري الحديث عن جنيف وسويسرا وكل ذلك، على أرضية أنه القوى التي يعني كان بيناتها الصراع حسمت موضوع الصراع على موضوع على منطقة الإقليم ككل، وتريد حسم صراعات الإقليم ككل في معادلة المسار التفاوضي التي ستقوم به إن في جنيف أو في منطقة أخرى، والكل بانتظار هذا المسار.
نعم، وهنا نتساءل كيف يمكن قراءة الموقف الإيراني الذي يربط التقدم في المفاوضات بوقف العمليات العسكرية في الجبهات المختلفة ولا سيما في لبنان؟
يعني هذا أمر محسوب. كثيرا ما يطرح هذا السؤال وكثيرا ما تم هذا السؤال، يعني عمليات طرح هذه يعني هذا نوع من الأسئلة تأتي في إطار يعني من قبل الإعلام الذي أراد وضع التشكيك حول الموقف الإيراني. الأمور واضحة، الجمهورية الإسلامية التزمت بملف لبنان وملفات الإقليم ككل في ظل ما حققته على صعيد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، وعلى صعيد المسار التفاوضي الذي تخوضه اليوم مع الولايات المتحدة. يعني أمور حسمت تماما بهذا الصدد، أكان هناك حملات تشكيك في الموقف الإيراني أم لا. دائما في هناك على المستوى السياسي كثيرا ما تم الحديث عن مسألة أنه الصغار يتطلعون، ولكن في عنوان أساسي في المفهوم السياسي يقول المقولة عنده المقولة التالية: الأقزام تهاجم العمالقة، ولكن تبقى الأقزام أقزاما والعمالقة عمالقة.
ما دلالات إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في هذا التوقيت؟ ما الرسائل السياسية التي يحملها هذا القرار؟
غاب فانس عن التوجه إلى جنيف على أرضية الملف الثاني، على أرضية الملف اللبناني. سيعود فانس مرة أخرى، ليست بالأمر الصعب، ويعني والأمريكيون يعني أمام حائط بصراحة، وأمام عقبة أساسية بأنه ذهبوا إلى الخيار العسكري مع إيران، لم يحققوا شيء، ولم يبقى لديهم إلا هذا المسار التفاوضي. ذهب فانس البارحة، سيعود اليوم. هذه هي قصة محسومة، والأمريكيون يتكلمون عن ذلك أنهم سيعودون إلى المسار التفاوضي. اليوم طهران لها ثقلها في الموضوع الإقليمي، في المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية، وهذا ما يؤكد عملية المسار التفاوضي في جنيف، يؤكد مكانتها على صعيد المعادلة الدولية.
أيضا يعني طبعا في هذا الصدد تعثر المفاوضات، هل يشير إلى وجود خلافات تقنية قابلة للحل، أم أنه يعكس تباين أعمق؟
شوف في مسألة كتير مهمة، يعني تكلمنا عن مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم بمفهوم برنامج إطار عمل عام،
صح،
توضع فيه النقاط،
صح،
وتوضع فيه هذه النقاط الأساسية، ويتم تناول كل نقطة،
والنقاط عميقة طبعا.
لن نقول أنه كل الأمور حسمت،
بلى،
بعض الأمور لم تحسم، سيتم تناولها، ولكن النقاط الأساسية التي وضعت أن طهران قالت أنه المسألة ستتم بمدة 60 يوم، مسألة الملف النووي ليس في الأولويات، مسألة يعني سلاح الباليستي أو الصواريخ بمدة 60 يوم، مسألة الملف النووي ليس في الأولويات، مسألة يعني سلاح الباليستي أو الصواريخ انتهت تماما،
خرجت
مضيق هرمز، يعني حسم قضية مضيق هرمز. اليوم كانت يعني في الساعات الأخيرة عندما كان العدوان في استمرارية العدوان على لبنان، قالت روحت مجددا إيران بأنه بإغلاق مضيق هرمز، والأمريكيون يعملون بهذا الصدد مع يعني هناك في اتصالات قائمة مع تل أبيب بهذا الصدد. الإسرائيلي أو العدو الصهيوني يحاول إبعاد مسألة التفاهم ما بين طهران وواشنطن أو مسألة المسار التفاوضي، تلغيم المسار التفاوضي وإحباط هذا المسار تماما، ماذا يشكل؟ يعني عندما نقول أنه هناك محادثات ما بين طهران وواشنطن، يعني تماما أنه تل أبيب مهمشة تماما ولا تستطيع فرض شروط. لم يبقى للعدو الصهيوني إلا اللعب بورقة النار على مستوى الجبهة اللبنانية بهذا الصدد، ولكن الحصاد السياسي لما أفرزته المواجهة ما بين طهران وواشنطن جاءت على أرضية المسار التفاوضي الذي سنراه في جنيف مستقبلا.
تحياتي للأستاذ حسن نمر، شكرا لهذا الحضور، وبارك الله بكم على إجاباتكم على أسئلتنا، وأيضا نشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. نصل إلى نهاية لقائنا هذا الذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام نذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت وفرص التواصل التي تكون بإمكانكم arabicradio.net، وأيضا رقمنا على تطبيق الواتساب الذي بإمكانكم إرسال الرسائل عليه 00989933794431. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أرضك يا لبنان، أصلك هالستني شعبك ما بينحني، أصلك هالستني شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان. تحت سيوف البطل جيش الغاصب.